القلب لأجل وجودنا في محضره. قديما قالت مرثى لمريم: المعلم قد حضر وهو يدعوك. وأسرعت ورقدت مريم وجلست عند قدمي المعلم، وفوجئت بأن المعلم يشاركها عواطفها ويبكي معها، وتعزت وشبعت بعواطف المعلم كما تعزت وشبعت من قبل بكلام المعلم. ونحن أحبائي عندما نأتي إلى محضر الرب، نحن نأتي إلى قدمي المعلم، نجلس عند قدمي يسوع ونسمع كلامه. نحن لا نجتمع لنسمع محاضرة، لكن نأتي نحتاط بالرب يسوع متضرعين أن يعلمنا ويكلمنا. أمين. فلتكن قلوبنا مفتوحة وأذهاننا مستعدة أن تقبل تعليم السيد. هنواصل بنعمة الرب دراستنا في رسالة روميا الأصحاح 12. هقرا العدد 9 والـ10. المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. آمين. أشعر يا أحبائي بالصغر أمام هذه الكلمات وبالخوف، وأشتاق من كل قلبي ألا يكن حديثي معكم في هذه العبارة مجرد كلام. ما أيسر أن نتكلم عن المحبة وتضاف عظة إلى عشرات الآلاف من العظات عن المحبة، لكن الواقع العملي بيقول بصوت عالي أننا لم نتعلم هذا الدرس بعد، ولم نعرف كيف يجب أن نحب. لا أعمم، لكن أتكلم من جهة الواقع الذي أراه. بلا شك هناك استثناءات، هناك أشخاص لهم شركة حقيقية مع الرب وتعلموا كيف يحبوا محبة حقيقية، لكن ما يؤلمني أنه لا يوجد مؤمن يشكو من عدم المحبة. فكل المؤمنين، كل المؤمنين يظنوا في أنفسهم أنهم يحبون، وكل المؤمنين يشكون من ضعف المحبة في الآخرين. مفهوم قصدي أحبائي؟ يعني أعطاني الرب هذه النعمة أن تتاح لي الفرصة أن أستمع إلى ما سبب هذه الإزدواجية الغريبة وهذا التناقض الغريب الموجود في حياتنا المسيحية، هذا التناقض الذي جعلنا كلنا نتصور أننا نحب في الوقت الذي فيه كلنا نشكو من قلة المحبة. وده طبعا من ناحية بيشبه حاجة في الطب النفسي في الأمراض، مش أقول أمراض إيه، لكن بلا شك حاجة عجيبة وغريبة، ولابد أن احنا نشخص المرض ونبحث عن علاج. أعتقد أني أشرت إلى العدد 9 في المرة السابقة، ومش هدخل فيه تاني، يمكن أثناء الكلام أشير إشارة مختصرة، لكن تركيزي هيكون على عدد 10 ولا سيما النصف الأول منه. والدين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرم، أو كما نقرأها في ترجمات أخرى تعطي المعنى بأكثر وضوح. من جهة المحبة الأخوية والدين بعضكم بعضا، من جهة الكرامة مقدمين بعضكم بعض، كده أوضح وأسهل وأقرب للصح. ما تختلفش كتير على المعنى الأولاني، لكن يمكن توضحه أكتر. هنتكلم عن المحبة الأخوية من جهة المحبة الأخوية. ما فيش داعي نتكلم عن المحبة إذا ما كانش فيه مودة. من جهة المحبة الأخوية ما عنديش رسالة ليكم، ده بولس اللي بيقول، إلا أنكم تعملوا إيه؟ ودينا، ودينا بعضكم بعضا. وأشتاء أنه على آخر الخدمة كل واحدة وكل واحد يقول يا رب ده أنا تريني ما كنتش بود أخويا، ده أنا ما عملتش حاجة مع أخويا، ما عملتش حاجة مع أختي تتحط تحت هذا العنوان، ودينا بعضكم بعضا. ومن جهة الكرامة هناك مسؤولية أخرى، ومسألة الكرامة دي مسؤولية مهمة وهنقف عندها، معرفش النهاردة هنقدر نقف ولا لا. الكرامة شعور بالقيمة. أحبائي الرب أوصانا أن نعطي بعضنا بعضا كرامة، ليست مجاملات شكلية فارغة، لكن انطلاقا من قناعات حقيقية بقيمة أخي وبقيمة أختي. فالرب أعطى لكل منكم قيمة، وأنا علي مسؤولية أن أرى هذه القيمة وأن أثمن هذه القيمة وأن أدرك حجم هذه القيمة وأن أتفاعل سلوكيا وفكريا وعاطفيا طبقا لإدراكي لقيمة أخي. وهذا أمر غائب في هذا العالم، غائب في هذا العالم. ولما هنوصل للكلام عن الأمر ده هنشوف إن إحنا بنتكلم كلام عن عالم آخر، لأننا نعيش في عالم كل واحد لا يرى فيه إلا قيمته ولا يبحث فيه إلا عن قيمته. لكن المفهوم ده غير موجود، غير في هذا الجو، غير عند الرب يسوع. أن فالكل صار جديدا يا سيدي بالصليب. الرب صنع انقلابا عجيبا، صنع ثورة ضخمة، يحولني من كائن يبحث عن قيمته في عيون الآخرين، في عيون الآخرين، إلى شخص يعرف قيمة الآخرين ويثمن قيمة الآخرين. الكلمة اليونانية كرامة، استمتعت وأنا بقراها في اليوناني، تترجم في مواضع تانية في العهد الجديد سعر، سعر، تمن. حتى إنها هي نفس الكلمة اللي اتقالت في كورنثوس الأولى 6 وكورنثوس الأولى 7، قد اشتريتم ثمن. أخويا لي سعر، أخويا لي سعر، وعليه الليبل بتاعه مكتوب عليه السعر، وأنا علي أن أعرف هذا السعر. والبيس لاين، أقل سعر من أسعار إخواتي هو دم المسيح. ده يعني اللي نازل على سيل، ده اللي نزل عليه تخفيض كبير قوي. أقل واحد من إخواتي سعره دم المسيح. لكن هناك قيم أخرى علي أن أراها. متى تحررت من ذاتي والبحث عن قيمتي، وعندما أكتشف القيمة الخاصة في كل واحد من إخوتي، يا لجمال المشاعر التي ستسود. وعندما أحول إخوتي إلى مجرد أحجار أطأها بقدماي لأرتفع عليها فترى قيمتي، قد تحولت إلى وحش رديء لا مكان له وسط كنيسة الله. لكن للأسف هذا هو الجو العام. نحن ندخل الكنائس بابتسامات ومشاعر نفسية، لكن أخشى أن أقول كل منا عنده أجندة خاصة به غرضها هو البحث عن قيمته الشخصية. لا نتحرك ونحن أحرار من هذا الداء، لا نتحرك وسط أخواتنا بعد أن شفينا من البحث عن قيمتنا، وعندما نتحرر تسقط القشور من أعيننا ونستفيق من سكرنا سكر البحث عن الذات، ونصبح قادرين على قراءة أسعار إخوتنا ورؤية قيمتهم. وعندما نرى إخوتنا بقيمتهم الحقيقية هنقدر نطيع قول الكتاب مقدمين مقدمين بعضكم البعض، من جهة الكرامة مقدمين بعضكم البعض. أرى أخي سعره أعلى مني وقيمته أكبر مني، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. يمكن يكون لنا وقفة أكبر عندها، لكن مشغوليتي أكثر في هذا المساء بالمحبة الأخوية التي تكلم الرب يسوع عنها كثيرا في الأناجيل، وتكلم عنها العهد الجديد كثيرا في الرسائل. أحب أقول تشبيه يوصل أو يهيئ أذهاننا للفكرة اللي مشغول بيها واللي تحل أو تحاول أنها تحل هذا التناقض اللي احنا بنعيشه، اللي هو كلنا شايفين ان احنا بنحب، وكلنا شايفين ان المحبة في اخواتنا قلت او مش موجود. بص احبائي، فكرت في تشبيه ضعيف بس مش لاقي احسن منه لغاية ما ربنا يفتح باكبر منه شوية او اوضح منه. اعظم كتاب تركه المصريون القدماء هو كتاب الموتى. لو أنا جبت الكتاب ده وقريته لحضراتكم هنا في هذه القاعة أكيد هيتفهم، يعني ما هوش عقدة، أكيد هيتفهم إلى حد ما. لكن لو عملت مع حضراتكم رحلة إلى المتحف المصري في ميدان التحرير ونحن نتجول بين القاعات قرأت لكم هذا الكتاب أكيد الفهم هيكون أفضل. لكن لو خدنا رحلة ورحنا البر الغربي في مدينة الأقصر وتجولنا بين المقابر ورأينا النقوش الواقعية أعتقد الفهم هيكون أكبر وأكبر. لماذا عندما نقرأ كلمة الله عن المحبة لا نفهم أو نفهمها بصورة خاطئة؟ لماذا ليس عندنا فهم أوضح وأعمق وأعظم؟ لأن البيئة التي نعيش فيها، البيئة المسيحية، الجو الذي نعيش فيه قد ابتعد كثيرا عن الجو الذي كتب فيه هذا الكلام. إن المسافة شاسعة بين الجو الذي نشأت فيه الكنيسة والذي سجله الروح القدس ووصف الروح القدس في سفر الأعمال، كانوا عايشين عيشة معينة بتخليهم يفهموا الكلمات بطريقة معينة. احنا النهاردة عايشين في جو مختلف في بيئة مختلفة فبنفهم الكلمات بطريقة مختلفة. فمثلا تحولت المجاملات الاجتماعية، تحولت العلاقات الإنسانية الطبيعية إلى الترجمة الوحيدة لكلمة المحبة. فلما نقول نحب بعضنا بعضا أصبحنا نترجمها البرسيبشن بتاعنا الفهم بتاعنا لكلمة المحبة هو ما نراه من حولنا من أشياء طبيعية إنسانية. أنا بحبه، أنا بحبه. لا يا أحبائي، اسمعوني من فضلكم، الاختبار المسيحي الحقيقي هو جديد في كل شيء، فالكل صار جديدا. الاختبار المسيحي الفردي اختبار غير مسبوق، والاختبار المسيحي الجمعي أو الجماعة أيضا اختبار غير مسبوق. هذا التكوين من مجموعة يعيشوا مع بعض ويحبوا بعض ليس له نظير من قبل. يعني احنا ايه اللي رابطنا ببعض؟ هل نحن اعضاء نادي؟ هل نحن اصحاب عقيدة واحدة؟ هل نحن اشخاص يجمعنا دين واحد او لغة واحدة؟ احنا ايه اللي رابطنا ببعض؟ احنا ايه اللي لممنا على بعض؟ هل نحن مجرد شعب واحد له ملك مثلا او رعية لراع واحد؟ إذا قلت أي حاجة من المسميات دي إنها مسبوقة، لكن الكنيسة تكوين عجيب غير مسبوق، وبالتالي جو المحبة الذي يسود في هذا الكيان جو ليس له نظير. يعني ما تدورش في العالم على حاجة تقدر تفهم بيها كيف يحب الأخ أخاه، ما تدورش. يعني ما تدور ليش على صديق بيحب صديقه وتقول ايوه يبقى انا احب اخويا بنفس الطريقه، لا لا لا. ما تدورش على ناس بيحبوا بعض لكونهم مرتبطين في حزب او في نادي او في اتحاد معين او في قضيه معينه وتقول ينبغي ان تكون محبتنا بعضنا لبعض بهذا الاسلوب، ولا حتى تبص على المحبة بين الأخوات وبعض في الجسد وتقول محبتنا لازم تكون كده، لا لا لا. طب وما الأفهمها ازاي؟ انها غير مسبوقة، ليس لها مثيل. اشوفها فين؟ المفروض نشوفها الروح القدس ينتجها. عندما ينطلق الروح القدس، وما اقل انطلاقه، عندما يستطيع الروح القدس أن يجد أشخاصا حرة تحررت، الروح القدس يخلق بين المؤمنين أجواء المحبة، يعمل بقى حاجات عجيبة، والمؤمنين الصغيرين يشوفوا ويتعلموا ويعرفوا ترجمة جديدة، معنى جديد لكلمة المحبة. لكن يا أحبائي أقول بأسى أن المسافة صارت كبيرة بيننا وبين الأيام التي كان الروح القدس فيها حرا ليطلق بين المؤمنين أعضاء الجسد الواحد، يطلق ويخلق أجواء المحبة الحقيقية المسيحية. ما عدناش بنشوفها كتير. المحبة ليست فكرة تتفهم ولا شعور يتحس، المحبة عمل بيتعمل، والعمل علشان أتعلمه لازم الأول أشوفه. أين تلك المدرسة التي أذهب إليها وأتعلم فيها معنى المحبة؟ أين هذه الكنيسة؟ أين هذه الجماعة المرتبطة أعضاؤها بعضهم ببعض يسود بينهم جو المحبة؟ حتى أذهب إليهم ولو زيارة قصيرة أتأمل وأتمعن في طريقة تعاملهم أحدهم مع الآخر ومشاعرهم تجاه بعضهم البعض وأعمالهم تجاه بعضهم البعض، حتى أستطيع أن أفهم معنى كلمة المحبة عندما أقرأها في الكتاب. قلت هذه الأماكن، بهتت الألوان، ضعفت ألوان العلم. من زمان اتقال وعلمه فوقي محبة، وعلمه فوقي محبة. جاءتني رسالة من شاب غير مصري من خلفية غير مسيحية، عرف المسيح، وأنا يعني شبعان قوي بصدق اختبار هذا الشاب. الذي فقد كل شيء من أجل المسيح، وكان آخر ما فقده فقد عينه من الضرب المبرح وهرب وابتدأ يعيش مأساة إنسانية في عالم الظلم، عالم الشر والقسوة. يعاني الضيق والضنك والعوز في المأكل والمشرب والملبس وفي كل شيء في بلد غريب، بعد أن كان له قيمة وكرامة في بيته ووسط أهله. وأرسل الأخ الرسالة إلى كل من يهمه الأمر، لا يطلب شيئا من أحد ولا يشكو حاله لأحد، لكنه يشكو شيئا واحدا، يقول: كان أكثر ما يجلدني هو المحبة الزائفة من المؤمنين. كانت خلاصة رسالته: كنت أشعر باحتياج شديد أن يضمني الرب ضمة، أو بلغته طبقا للهجته عبطة من الرب، كان نفس الرب يعبطني عبطة. في ألمي الرهيب كنت مشتاق أن الرب يعبطني، وكنت أتوقع هذه الضمة يرسلها إلي من خلال واحد من أحبائي، لكن الكل مشغول في أمره. أنا لا أحتاج مالا، هكذا ختم رسالته، أنا لا أحتاج إنقاذا من الألم، أنا أحتاج حبا، حب بس حب حقيقي، حب ظهر في المسيح عندما كان يجتاز بين الناس يشفي المرضى. اسمعوا أحبائي، البعض كده بيتصور أن الرب يسوع رجل تلفزيوني بيشفي المرضى. ازاي؟ زي ما بيتشفوا على التلفزيون. ازاي بيشفي المرضى الرب يسوع؟ انه يعدي كده وهو يعني سمايلي ورفع راسه ويلوح كده للناس بطريقة سينمائية، فالناس تعمل ايه؟ تخف تخف. الكتاب بيقول حاجة تاني خالص، الكتاب بيقول ان الرب يسوع كان يئن. اسمعوا يا حبايب، يقول في متى 8: وجميع المرضى شفاهم. بس تعرفوا الكتاب بيقول ايه؟ لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. كان يأخذ الوجع في نفسه، يعني لما بيعدي على واحد موجوع الوجع يعمل ايه؟ يدخل في نفس يسوع، ويمضي الشخص حرا من وجعه، ويذهب يسوع متوجعا نيابة عنه. هذا الحب. ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ ايه القلوب دي اللي تعدي جنب واحد موجوع تاخد عنه وجعه؟ ولهذا كان يسوع بعدما ينهي يوما بين المتوجعين يذهب الى المكان الوحيد الذي يستطيع ان يفرغ فيه اوجاعه، فكان يقضي الليل كله في الصلاة. وعاش يسوع رجل أوجاع ومختبر الحزن، كانت عيناه تقرأ أعماق الناس وهو يجتاز بينهم. حر، حر، الحر من ذاته هو من ينفذ إلى أعماق غيره. لكن المأساة أننا نعيش متلاصقين، لكن الواحد لا يفهم الآخر، لأن هناك قشرة سميكة جدا من الذات تغلف روحي، فلا تستطيع روحي أن تنطلق لتلامس مع روح الآخر وتشعر بما فيه، تشعر بما فيه. كل واحد فينا غرقان في القشرة بتاعته، مدفون، خلونا أقول مدفون في القشرة بتاعته، وكل ما الرب يحاول يبري القشرة دي بروح زايح ايده. واخدين بالكم؟ ها؟ لا، لا، كم من معاملات ليحررنا من أنانيتنا فيجعلنا نشعر بالآخر، لكننا نرفض هذه المعاملات، بل بالعكس نحن نطلب منه طلبات إذا فحصناها نجد أن غايتها في النهاية هي تعمق فينا أنانيتنا. يوسف ظلم، يوسف جرح، يوسف آذوا بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه، يوسف عاش كالعبد بل عاش عبدا، يوسف أهين، يوسف تعرض لتروما، تروما نفسية. لو النهاردة أكيد هيدخل في اللي احنا بنسميه post traumatic syndrome، يعني متلازمة نفسية مرضية بعد التعرض لصدمة عنيفة كان ينبغي أن تلازمه سنين طويلة. تخيلوا شاب 17 سنة اخواته ياخدوه ينتزعوك الوحوش ويروحوا رمينه، تخيلوا يعني هم مثلا ربطوه بحبال ونزلوه رموه رم، ألقوه في البير، ألقوه في البير، أكيد كم عظمها اتكسرت يعني مش بعيد. وعندما أصعدوه من البهير أصعدوه لكي يبيعوه، والكتاب يذكر أنه بكى هناك واسترحمه، بس ما قالهاش الكتاب، قالها يهوذا عندما بكى واسترحمنا، يبدو أنه بكى مسترحما إياهم لكي لا يبيعوه. شراسة، وحوش، وقع بين وحوش، راح أرض مصر وخدم بأمانة. أنا عايز أوصل لنقطة مهمة عشان كده أختصر القصة، وترمى في السجن، وترمى في السجن، وبعدين دخل على أصحابه. لاحظوا من فضلكم المنظر ده، اثنين مسجونين معاه، رأى وجهاهما مكمدان أو مكمدان، حاسس بغيره، لماذا وجهاكما مكمدان؟ أنتوا ليه متغيرين؟ يا أخي خليك في غلبك، يا أخي يا أخي خليك في غلبك. حبايب عايز أقول ببساطة، شاعر بغيره، حاسس بغيره لأنه قدر يتحرر من ذاته، قدر يحب غيره، قدر يحس بغيره، لا قدر يخترق أعماق غيره ويوصل للي موجود جوه لأنه كان حر من ذاته. مرات بيبقى الاحتياج عند الزوجة واضح جدا، يتقري يعني، مش محتاج فراسة عشان يتقري، بس الزوج ما هواش هنا خالص خالص لأنه غرقان في ذاته. والعكس بيبقى الاحتياج عند الزوج واضح، بس الزوجة غرقانة في أنانيتها فمش دريانة أنسون. قالوا له حلمنا حلم، بص التعبير الجميل ده، أليست لله التعابير قصة علي. العبارة دي فيها حاجة مش مظبوطة لغويا يعني. أولا هو اللي هيعبر، فكان ممكن يقول أنا بنعمة الله وبكل تواضع لي في مسألة التعابير فقصة علي، أو لا 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 هو مش هيقول كده، هينسب الفضل لله، بس يقول كده أليست لله التعابير، ها كملوا أنتوا بقى، قصة عليه، خلاص هي كده سهل. لكن لا بيقول لهم أليست لله التعابير قصة عليه، وربنا اللي بيعبر ولا أنت؟ ربنا اللي بيعبر. بس اسمعوني أحبائي أقولها بكل جرأة مقدسة، عندما تتحرر الروح من أنانيتها تفتح على الله وترى ما يراه الله وتشعر بما يشعر به الله. عندما انتصر يوسف وخرج من أنانيته ولم يعد يفكر في مأساته، عندما انتصر على رثائه لنفسه، عندما خرج من نفسه أصبح محتوى فالله، مفتوح على الله، أصبح متحد بالله. من التصق بالرب فهو روح واحد، هو والله حاجة واحدة، بقي متصل ممتزج به، فأصبح بسهولة شديدة ينفذ إلى أعماق الآخرين لكي يرى ما يراه الله ويحس بما يحس به الله، بيقرأ اللي بيقرأه الله. وعلشان كده من ابتدأ حالما انتهى مفسرا للأحلام. بدأ يوسف وبدايته كلها أنه بيعمل إيه؟ بيحلم، لكن نهايته كان فسر، بيقرأ بيشوف. ودي الناس حوالينا محتاجة اللي يشوف، محتاجة اللي يحس. لكن يا لمأساة أناس متوجعين يئنون، لكن الذين يتحركون حولهم صم عمي بكم، بماذا ينفعونهم؟ إنهم لا يرون الوجع ولا يسمعون الأنات ولا يقدرون أن يعطوا كلمة عزاء، صم بكم عمي. والناس من حولنا تتوجع، ولماذا؟ إن الأنانية أعمتنا وصمت أذاننا وقيدت ألسنتنا. نحن لا نتكلم إلا لنعبر عن احتياجاتنا، ونحن لا نحب أن نسمع إلا ما فيه مديح لنا، ونحن لا نحب أن نرى إلا قيمتنا في أعين الآخرين. إيش الكل؟ إيش طول الوقت؟ لكن هذه هي المأساة الكبرى التي أرجو أن نتحرر منها، أن نتحرر من الدوران حول أنفسنا، فنستطيع أن نحب الآخرين، نحب الآخرين. أعود مرة أخرى إلى سيدي الكريم. مر يوما على إنسان أصم أعقد، لا بيسمع ولا بيتكلم، فأخذه على ناحية ورفع عينيه نحو السماء وأن. وأتذكر عندما كنا نتأمل في رومية 8 ذكرت هذا التعليق نقلا عن رجل الله دربي، إن كل الخليقة تئن ونحن الذين لنا بكورة الروح مئن، والروح يشفع فينا بأنات. إيه ده؟ إن الخليقة تئن لكنها صماء عقداء، إنهم لا يسمعون تعزيات الله ولا يرسلون صرخاتهم إلى الله، لأن العلاقة بينهم وبين الله مقطوعة، لا علاقة. لكن إحنا نتوجع بالنيابة عنهم ونرسل نحن الأنات إلى الله، نحن نئن نيابة عن الخليقة. معقول؟ أنا بتخيل حد بيسمعني دلوقتي، أنت بتتكلم فين يا عم؟ هو أنا خلصان من اللي أنا فيه؟ ده أنا غرقان في وجعي. خلاص حبيبي ماشي، أنا عارف أنا صدقني مش بتجاهل هذا الوضع، بس أنا بتكلم عن اللي حصل مع يوسف مش اللي حصل معاك. يوسف انتصر على وجعه فاستطاع أن يستشعر وجع الآخرين. وأقول يا أحبائي وأكرر، إننا لم نفهم بعد معنى المحبة المسيحية الحقيقية لأننا لم نراها. أشتاق من قلبي، أشتاق أن يخلق الرب جوا ترى فيه المحبة. كتبت مرة مقال عن المحبة الأخوية، وكان في جزء من الواقعية، كانت بداية فعلا واقعية، شاب يشكي، لكن استكملته في صورة افتراضية لتوضيح الفكرة أكثر. فجي الولد بيشكي يقول لي فين المحبة؟
قلت له ازاي يعني بتقول كده؟ اتفرج علينا لما حد بيموت يا اخي، ولا لما حد بيعيا تلاقي الاخوه كلهم ايد واحده، ولما حد بيتجوز كمان كلهم بيروحوا، ولما حد بيعمل عمليه كلهم بيتبرعوا، مش كده؟ ولما حد بيعدي في تجربه ولا في ضيقه محدش بيتاخر عن الزياره. فالولد ببساطه شديده بعد ما سمع ده كله قال ما دي شهامه، دي جدعنه، ودي دي دي ايه مالها دي يعني؟ طب ما ده ما كل الناس بتعمل كده، ما في ناس محترمه كتير بتعمل كده، ما ضحايا غزه الناس عماله لغايه دلوقتي يعني، يعني مش 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 قضيه كبيره يعني. هي دي المحبه؟ هي دي المحبه المسيحيه؟ لا يا احبائي، المحبه المسيحيه لا يمكن ان تكون مجرد شهامه وجدعنه ومجرد تعاطف ومجاملات. المحبه المسيحيه اعظم من هذا بكثير. المحبه المسيحيه احاول أوصف وصف ليها من كلمة الله، ربما يوصل المعنى، ولما كل واحد أخ وأخت فينا ياخد المعنى بالروح القدس يحاول إن هو بنعمة الله يعيشه، يبدأ يطلع منه كتصرفات، تصرفات تكتر، الباقي يبدأ يشوف، فعلى أمل بنعمة الرب إنه يتواجد هذا الجو. في اللغة اليونانية ذكرت منذ فترة بسيطة هنا في هذا المكان فيها أربع كلمات بخصوص المحبة. في الأجابي وهي محبة الله، محبة العطاء، المحبة اللي ما بتستناش تاخد لكن المحبة اللي بتدي، دي الـ divine love، محبة الإلهية، محبة عجيبة قوي. وفي الفيليو ودي محبة الصداقة، محبة اللي فيها متعة التعاطي والتبادل المتوازي، يعني محبة نقدر نقول فيها أخذ وفيها أعطى، ودي حلوة كمان. في المحبة الأجابي اللي بتبذل نفسها دون انتظار أي شيء من الآخر، لكن في محبة الفيليو اللي بتوجد متعة معينة في التعاطي والتبادل بيني وبين الآخر، فأنا مرسل وأنا أيضا مستقبل. لكن في محبة تيجي بين الاثنين اسمها ستورغوس، والستورغوس دي بيسموها البارنتال لاف أو المحبة الأبوية. المحبة الأبوية تيجي ما بين المحبة الإلهية وما بين محبة الصداقة الفيليو. هذا النوع من الحب بيقولوا اللي فاهمين في اللغة يظهره الأباء تجاه الأبناء في صغرهم، ويظهره الأبناء تجاه الأباء في كبرهم. قدرتوا تكونوا فكرة عنه؟ نوع جميل من الحب، في عطاء تقريبا، من لي عطاء أساسا عطاء، بس في أخذ، في أخذ. لما بشوف ابني بيكبر، لما بشوف ابني بينجح، لما بشوف ابني بيفهم، لما بشوف ابني بيقدر، بشعر بإيه؟ بسعادة، وبحس إن أنا زرعت وكمان بحصد. محبة يمكن جانب العطاء فيها يغلب على الأخذ، لكنه عطاء على أمل الحصاد. وعندما يعطي الأبناء أباءهم في كبرهم عطاء، ويشعرون بالفرح بنظرات الرضا في عيون الأباء. عندما يرى الأب أو الأم راضي، راضي ممتن، يشعر بالشبع والرضا أنه عمل ما عليه، أدى واجبه من نحو أبيه أو أمه. والنوع الرابع هو الإيروس، وده المحبة الجسدية اللي مرتبطة بالعلاقة الجسدية بين الزوج وزوجته. الشيء العجيب جدا انه العبارة اللي احنا بنتكلم عنها دي من جهة المحبة الاخوية ودينا بعضكم بعضا، هنكتشف اكتشاف عجيب، هنكتشف انها تحوي التلاتة، تحوي الاجابي لاف، تحوي ايضا الفيليو لاف، وتحوي كمان الستورجوس لاف. فيها المحبة الالهية، فيها المحبة الابوية، فيها محبة الصداقة. تعالوا نمر مرور سريع على هذه العبارات. نبدأ بالعبارة اللي قدامنا لأن دي أول عبارة موجودة في الكتاب المقدس عن المحبة الأخوية. احنا هنشوف تقريبا 7 مرات كلمة المحبة الأخوية. محبة الأخوية باللغة اليونانية كلمة جميلة سهلة، فيلادلفيا، فيلادلفيا، فيلادلفوس يعني بيحب أخوه، فيلادلفيا يعني محبة أخوية اللي هي فيها محبة الصداقة. يبقى اللي بيبص من بره وبيشوف المحبة الأخوية بيشوف ان الناس دول بيعملوا ايه، ها؟ بيحبوا بعض كأنهم أصدقاء، يعني في تعاطي، مش محبة متجهة من اتجاه واحد، لكن الاتنين بيعملوا ايه، بيحبوا بعض. عشان كده في 7 مرات اللي جات بتتسمى فيلادلفيا، ربطها بحب الصداقة. لكن لما بيقول من جهة المحبة الأخوية ودينا بعضكم بعض، جميلة لو قرتها باليوناني، فيلوستورغوس، فيلوستورغوس علشان الفيلادلفيا، أو أحاول بقى أحطها بالطريقة، من جهة الفيلادلفيا اظهروا الفيلوستورغوس. يعني صحيح هي محبة تبدو من الخارج إنها محبة تعاطي، وهي فعلا هتوصل لكده، بس في العمق هنكتشف حاجة تاني خالص، انه كل واحد فيهم شاعر بالمسؤولية تجاه الاخر. اخدتوا بالكم؟ يعني في المظهر هو تبادل وتعاطي وتساوي، لكن لما تدخل جوه اكتر شوية لا، هتكتشف انه كل واحد عنده parental love، عنده حب ابوي تجاه الاخر. كلامي صعب يا نجيب؟ طيب هنفهم بنعمة الرب. يعني بعاشر أخويا، بعاشر أخويا بأحاسيس هي نفس الأحاسيس التي أحس بها من ناحية ابني ومن ناحية أمي. أعاشر أخويا وأنا رافع شعار وأقول سلامته ونموه ونجاحه هو مسؤوليتي. أنا لا أتفضل على أخي بالحب، لكني سأفعل كل شيء، يا رب ساعدني من فضلك عشان ما أكونش ببالغ، سأفعل ما أقدر عليه لإسعاد أخي، لإنجاح أخي، لحماية أخي من الخطية، لتشجيع أخي في خدمته، لدفع أخي لعبور أزمته النفسية، لدفع أخي لعبور أزمته العائلية. سأعمل ما أستطيع لكي يعبر أخي أزمته التعليمية الفكرية التي سقط فيها، وأفعل كل هذا ليس متفضلا لكن بشعور عميق أن هذه هي مسؤوليتي، دي مسؤوليتي. أنا ما استناش حد من حضراتكم يجي يشكرني علشان اللي بعمله مع أولادي أو اللي بعمله مع أمي، لأن هذه هي مسؤوليتي، مسؤوليتي. هذا الشعور غاب عنا أحبائي، غاب عنا الشعور بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض. في مسؤولية علي تجاه إخوتي، وغاب عنا الشعور بأني عندما أحب أخي ليس هذا فضلا مني، بل إني فقط أمارس مسؤوليتي. قد إيه بتأثر لما أشوف أمهات تفعل المستحيل مع أولادها والأولاد ما هماش مقدرين، يقول لك قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر، مش كده؟ لكن هل حسيت أن الأم تتضجر وتكف عن العطاء؟ لا، بتستمر.
وإذا سألتها تقول ما أصله ده قلبي ومسؤوليتي. ما أقدرش. هل ممكن نوصل للمستوى ده أحبة؟ لا مش ممكن. ده هي دي الوصية من جهة المحبة الأخوية. عملوا إيه؟ ها؟ ودينا يعني حس بمسؤوليتك تجاه أخيك كأنه ابنك أو أبيك. حس بمسؤوليتك تجاه أختك كأنها بنتك أو أمك. والغرض من الحب ليس المجاملة والاستلطاف ورفع المعنويات، لكن النجاح. الحب الذي يجعلني أحيانا أقسو على ابني لمصلحته، أقسو على ابني لمصلحته. الحب الذي يجعلني أضع منهجا وأخطط وأفكر وأصلي كيف أرتقي بابني أخلاقيا، كيف أرتقي به روحيا. أحبائي عندما تتوفر هذه المشاعر في قلوب أعضاء الجسد الواحد، تخيلوا الحالة يبقى شكلها إيه لو كل واحد فينا مملوء بالشعور بالمسؤولية الأبوية. إنها محبة أخوية في مظهرها، محبة أبوية في جوهرها. شعور عميق بالمسؤولية تجاه بعضنا البعض. لكن لحظوا أحبائي، أرجع للي كنت بحكي فيه من الأول وأقول إن مدرسة تعلم إنكار الذات هي مدرسة الأسرة. ويا ما بقول ده في الأفراح، بقول اللي ما عندوش استعداد ينكر ذاته ما فيش داعي إنه هو يتجوز، لأنه مجرد ما يحط رجله في الجواز عليه أن يبدأ رحلة إنكار الذات، لأنه في الزواج لابد من إنكار الذات. إنكار الذات، الزوج ينكر ذاته من أجل زوجته، والزوجة تنكر ذاتها من أجل زوجها، والزوج والزوجة ينكر ذواتهم من أجل أولادهم. إذن المحبة الأبوية في داخل الأسرة ثمنها هو إنكار الذات. والمحبة الأخوية في كنيسة الله لن ترتقي لتصبح مودة أخوية في لوستارجوس، لا يمكن أن تصل إلى محبة أبوية عاملة لرفعة بعضنا البعض إلا إذا تحررنا من الذات. أنا ما أعرفش أنت ممكن تعمل إيه، لكن خليك عملي. ابدأ اكتب أسماء 5 من الإخوة. جرب، نجرب الحكاية دي الشهر ده. أمين. اكتب لستة بخمس إخوة، طبعا ما يكونش فيهم بابا وماما وأختي وأخويا، لا يعني 5 إخوة، إخوة إخوة يعني. والأخوات اكتبوا، كل واحدة تكتب اسم 5 أخوات. بعد ما تكتب الأسماء اكتب تحتهم هذا السؤال: يا رب ارشدني ماذا أفعل لأساهم في تقدم هذه الأسماء من الناحية الروحية. أمين. طيب وبعدين اكتب 1 شرطة، 2 3، وكل ما الرب يشغلك بحاجة روح اكتبها. يمكن الرب يقول لك تصلي من أجله كل يوم، ممكن إنك لما تتعلم حاجة من الكتاب ارفع سماعة التليفون وحاول انك تشاركه بيها. يمكن ربي يقول لك حط في قلبك انه ما يعديش اسبوعين من غير ما تروح تزوره وتقعد معاه نص ساعة تصلوا مع بعض. يمكن ربي يشغلك ويقول لك حاول تسمع بعض الكاسيتات اللي تشعر ان فيها بركة لاخوك. كفاية سماع مواعظ. انا اعرف ناس بيسمعوا مواعظ. واحد مرة قال لي أنا 8 ساعات في اليوم بسمع وعظ. قلت له عشان إيه؟ عشان نفسي. قلت له يا أخي الله يرحمك يا أخي، إيه المصيبة اللي أنت فيها تسمع وعظ 8 ساعات عشان خاطر نفسك؟ إيه ده؟ ده أنت في الآخر هتبقى حاجة ضخمة جدا ومش تعرف تحرك. كفاية كفاية كفاية. حاول تسمع حاجة علشان غيرك. وياما شفنا حالات إنقاذ روحي من واحد سمع شريط وراح ده لتاني، قال اسمع ده يمكن يكون في بركة لحياتك. أتمنى أنه كتير يدخلوا معانا في الوعد ده. أمين. اختار 5 بس، صلي قول يا رب أنا هبطل لعب العيال، هبطل محبة الله. أنا يعني أنا بسامح، يعني بسامح كتير صدقوني،
وياما حاجات بسامح عليها، بس في حاجة عمل فيا حاجة زمان يعني لغاية دلوقتي لما بفتكرها بزعل قوي. كان بيفسر الآية دي ولغاية دلوقتي فعلا صعبان عليا منه يعني، بس هسامحه إن شاء الله. قال من جهة المحبة الأخوية ودينا بعضكم بعضا، وأنا يعني بسمع التعليم وبصدق. فقال يعني ما تروحش لأخوك فاضي يا أخي، خد علبة شوكولاتة، خد 2 كيلو تفاح. يا دي المصيبة. وفعلا عشت سنين طويلة وأنا فاهم إن هي دي المودة، المحبة الأخوية نحب بعض، المودة الأخوية يعني نجامل بعض، يعني نحضر فرح، نزور زيارة، نقدم له هدية. رخصها، سطحها، تفهها، حقرها، جعلها بلا معنى، جعلها شيء طبيعي. لغاية دلوقتي صعبان عليا فعلا، لأنه حس إنه ضيع مني فرصة كبيرة إني أمارس شيئا مهما. لا، علي أن أنظر إلى أخي وأرفع هذا الشعار، نجاحك الروحي هو مسؤوليتي. وعندما أركع على ركبي من أجلك، وعندما أزرف الدموع من أجلك، أنا لا أتفضل عليك بشيء، أنا أمارس مسؤولياتي تجاهك، أنا أمارس مسؤولياتي تجاهك. خلوني أعاتبكم عتاب صغير يا أحبائي. أنا أعرف أن كثيرين يصلون من أجلي منكم، لكن كتير بحس في الاجتماع أن نفسي حد يقول له يا رب الجثة الهامدة، الإناء الخزف الضعيف محتاج معونة منك، دي مسؤوليتك تجاهي ومسؤوليتي أيضا تجاهك. مسؤوليتنا تجاه بعضنا البعض أن ندعم ونرفع أحدنا الآخر، وده مش تفضل لكن هذا هو واجبي، هذا هو واجبي. أنا أشعر بالمسؤولية تجاهك وأنت تشعر بالمسؤولية تجاهي. إذا عرفت أن ابني قد ضل السبيل بماذا تشعر؟ أخشى أنه يكون مجرد إدانة. أصل الأخ ماهر ما رباش عياله صح، للأسف الشديد. المفروض في ضوء الجو اللي فهمناه ده أنه لما ابني يضل أنت تعمل إيه؟ تبكي، الحق يا رب، أخويا هيتكسر وبيت أخويا هيتكسر، وهذه هي مسؤوليتي أن أصرخ إليك من جهة أخي. بولس يقول أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع أن يعطيكم. صلي لمين يا عم؟ صلى لأجل نفسه؟ دوروا يا أحبائي في كل رسائل العهد الجديد لا تجدوا بولس يصلي من أجل نفسه. أبي فراس في السجن، بولس يتفرج عليه كل يوم وهو في السجن، تعرفوا يلاقيه بيعمل إيه؟ يقول أنا بشهد أنه مجاهدا كل حين في الصلوات من أجلكم لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ نسيناه يا حبايب، وأصبحت المحبة بيننا محبة طبيعية. وربما ألقي ببعض اللوم على شكل الاجتماعات الذي قدسناه فحرمنا من اللقاء أحدنا بالآخر، وحرمنا من فرصة الاستماع أحدنا للآخر. ندخل الاجتماعات بوجوه، بلا مش هقولها عشان مش عايز اضايق حد، لكن بندخل عيوننا مثبتة للأمام، نجلس في أماكننا المعتادة، نحدق في اللا شيء، وأذهاننا شاردة في كل شيء، لا يدري أحدنا بمن عن يمين أو بمن عن يساره، نؤدي ما اعتدنا أن نؤديه، نردد ما اعتدنا أن نردده. ينتهي الاجتماع فنقف للخلف دور، نقف خارج الاجتماع أسئلة سطحية سخيفة عن أحوالنا وعن الجو وعن الاقتصاد وعن الفسحة وعن الرحلة، ثم يعود كل واحد إلى بيته. لا أحد أخذ عن أحد وجعه، ولا أحد اشترك مع أحد في فرحه، ولا يدري أحدنا بأعماق الآخر، ونظرنا أحدنا في عيون الآخر ولم نفهم شيئا، لأن كل واحد فينا غارق في أموره الشخصية. وربما الأمر يصل إلى ما هو أكثر سطحية عندما نصل لنرى الموضات الحديثة، ونرى آخر الصيحات، ونرى آخر الأحاديث، ونسمع آخر الأخبار وإلى آخر. وأصبح الأمر نادي ديني
وليس جسد يبني أعضاءه أحدهم الآخر.
أكتفي بعبارة تانية، ما هي المحبة الأخوية؟ لو في سؤال وإجابة طبقا للكلام اللي قلته، الفيلادلفيا هي فيلستورجوس، يعني المحبة الأخوية ماهيتها هي محبة أبوية، المحبة الأخوية ماهيتها محبة أبوية، محبة أبوية يعني فيها شعور بإيه؟ بالمسؤولية، مش بتفضل عليك، وكمان لها غرض أني أبنيك ونجحك وطلعك ورفعك وبص عليك في الآخر ناجح منتصر فرحان أقول الحمد لله أنا عملت اللي علي. لكن هذه المحبة تتميز بشيء تاني، شوفوا في تسالونيك الأولى 4، افتح معايا تسالونيك الأولى 4 عدد 9، أتعلم معاكم شيء تاني واكتفي به وأستكمل في المرة القادمة. تسالونيك الأولى 4:9، وأما المحبة الأخوية، وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. نبع المحبة الأخوية الله، 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 فعلا نبعها جاي منين؟ هو اتفرج بقى على جمال الوحي اللفظي هنا، انه انتم متعلمون من الله. بص، من جهة المحبة الاخوية استعمل الفعل فيلو، فيلادلفيا، لما يجي في الممارسة يقول يحب بعضكم بعضا يستعمل الفعل اجابي، لاني متعلمها من مين؟ من الله. فبحب وما بستناش مقابل، اهدي المحبة الايه؟ الالهية. يبقى محبة في ماهيتها محبة ابوية، في نبعها محبة الهية. ايه الروعة دي؟ ايه الجمال اللي الرب عايز يعيشنا فيه؟ سؤال يا احبائي، هل نحن قادرون على ان نعيش هذا الجو؟ ها؟ نعم، قولوا نعم من فضلكم، نعم، امين. عايزين ايه تاني؟ ولادة جديدة اتولدنا، غسل بالدم اتغسلنا، سكنة للروح القدس وسكن فينا، كلمة الله بين ايدينا، عرش نعمة ومفتوح على مصراعيه قدامنا، ثقة بالدخول واخذنا الى الاقداس، ايه اللي ناقصنا علشان نحب؟ اسمع طب التعبير ده، ان محبة الله قد انسكبت، مش اضطرت، دي محبة الله اتكبت كب، الدلق الدلق من فوق انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. اما ثمر الروح فهو محبة، بينشر محبة، بيطلع محبة، محبة بدون مقابل. يعني ايه بدون مقابل؟ يعني بص، ما تحاولش معايا، هحبك احبك، مش هحبك وغلس عليك، لا، هحبك وهتغلط وهفضل احبك، هحبك وانت بتحبني، وهحبك وانت مش بتحبني، هحبك لما بتبتسم في وشي، صدقني هحبك وانت بتكشر في وشي، صدقني، اصل نبع المحبه ده جاي من فوق. هل معقول نوصل للمستوى ده احبها؟ صدقوني، هو ده عمل الله فينا، هي دي المسيحيه. فالكل صار جديدا يا سيدي بالصليب. الصليب انهى القديم بتاع اللي قدم السبت الى الحاد وقال له حبني وخد ريال، قال له المحبه مش حيال، الكلام ده خلاص، الكلام ده انتهى، الكلام ده مش بتاعنا. لكن هناك تدفق المحبة الإلهية في القلب، فتخرج من ناحية الإخوة في صورة محبة أبوية. أقول تاني، محبة إلهية تنسكب، تتجه للإخوة في صورة محبة أبوية، فتنتج المحبة الأخوية. سهلة المعادلة دي؟ محبة إلهية انسكبت للقلب، دارت السواقي في الأحشاء، فسكبت محبة أبوية تجاه باقي الأعضاء، فخرج مظهر المحبة الأخوية. يبقى اللي يتشاف من بره هي دي المحبة الأخوية، فهي في ماهيتها محبة أبوية وفي نبعها محبة إلهية. أنتم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. أحبائي اسمعوا هذا القول، من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. ادخل عليه، ادخل عليه، ده مستنيك. ادخل محضره، مش بقولك ردد صلاة، لكن الحجاب مشقوق، خد بعضك وادخل عليه. ادخل، ادخل، هو مستني جوه. وامكث طويلا في الداخل، واذا جذبتك الافكار خارج الحجال ابذل كل الجهد باصرار ان تبقى في الداخل، في محضر الله. تدخل النفس الى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع. ادخل، ادخل، فلنا ثقة بالدخول. ادخل واقعد هناك، اقعد واقهر الملل، واقهر شرود الفكر، واقهر تعب الجسد، واقهر اصوات التشتيت الآتية من الخارج، واقهر التليفون الذي يرن، واقهر الاصوات التي تناديك من كل جهة، وابذل الجهد ان تظل داخل الحجال، وحدق فيه ولا تتحول عنه حتى تنسكب فيك محبة الله، حتى تعرفه، حتى يأتي الإعلان الإلهي مستنير عيون أذهانكم ويفيض عليك بروح الحكمة والإعلان ويكشف لك عن حبه. تخرج وأنت ممتلئ من محضره لتسكب محبة أبوية تجاه إخوتك، وعندئذ تظهر المحبة الأخوية. أمين أحبائي. أنا هسيب معاكم العبارات الأخيرة، روها في البيت وأعلق عليها في المرة الجاية. في رسالة العبرانيين أصحاح 13، اقرأ معايا بس العبارات. لتثبت المحبة الأخوية، لتسكن وتستقر بينكم، فهي ليس لها مكان في الأرض سواكم، ليكن عنوانها عندكم. فإذا سئل عن عنوان المحبة الأخوية يقال إنها هناك في هذا المكان. وفي بطرس الأولى الأصحاح الأول وعدد 22 يقول: طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، إنها علمكم، إنها علمكم، فارفعوها خفاقة راية واضحة، ولا تجعلوا ألوانها تبهت، فإذا بهتت ألوانها ضاعت هويتكم. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب. هويتكم بين الناس كتلاميذ المسيح، علمكم، رايتكم هي المحبة الأخوية. إذا ضعفت ألوانها أو بهتت ضاعت الهوية، ولم يعد هناك تمييز بينكم وبين الناس. وفي بطرس الثانية أصحاح 1 يقول الرسول: وأنتم باذلون كل اجتهاد، في عدد 5، ثم يصف سلم الاجتهاد المسيحي: جاهد، جاهد، فقدموا في إيمانكم فضيلة إصرار، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف، وفي التعفف صبر، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية. هنا في فيلادلفيا، هنا في فيلادلفيا محبة أخوية. قدموا محبة أخوية، قدم المحبة الأخوية. وهنا أقدر أقول كلفتها. المحبة الأخوية لن تأتي بالأمر الهين، لكنها تحتاج إلى جهاد. طب تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل. يعني الموضوع يستاهل التعب يا حبايب؟ طب لو فكرتوا بس في الحتة اللي قلتها من شوية، إنها علمكم، إنها التي تعطيكم هوياتكم. إذا ضاعت هويتنا، ما حدش يعرف إن إحنا تلاميذ المسيح. إذن هي تستحق التعب. لكن كمان فكركم، أنا لما بتعب من أجل أخي المروي هو أيضا يروى، وروح القدس يفرح فيا. هبلغك خبر حلو، صدقني هيبقى لحياتك معنى، هيبقى لحياتك طعم، هتعمل في يوم إنجاز 10 أيام وما تحسش بتعب، وتفاجأ إن في أفراح وفي بركات وفي فوائد وتعيش حياة لها قيمة. جاهد لكي تحصل على هذه البركة، بس امشي السلم بالترتيب. خلي عندك إصرار، خلي عندك معرفة، تعفف. تعفف دي يعني ضبط لإيه؟ للذات. هتسمعها بتناديك وبتقولك أهو نجيب جه، خد منه حاجة، خد منه حاجة، قلتوشها ألم وسكتها وقلها نجيب جه يبقى عمل إيه؟ أديله حاجة، أديله حاجة. ويا سلام لما كل واحد يخرسها ويسكتها، أهو ده اسمه الإيه ده؟ تعفف، تعفف. وفي التعفف صبر، وفي الصبر تقوى. افتح على البحر الكبير، افتح على فوق تقوى، مخاف، عيش في محضره، تلاقي روحك بتقدم مودة. وفي المودة محبة. اوعى تنسى ان المحبة الاخوية في نبعها اجابية، يعني قدم ولا تنتظر مقابل. وفي المودة الاخوية او في المحبة الاخوية محبة. طبعا هنا في الترجمة العربي كتر الف خيره، الراجل حس انه لو ترجمها بالطريقة دي هتبقى يعني وفي المحبة الاخوية محبة، الناس هتتلخبط، لكن في ضوء المفهوم اللي قلناه دلوقتي ممكن نقولها كده. وفي الفيلادلفيا أجابي، وفي المحبة الأخوية بعضكم لبعض قدموا الأجابي، يعني قدموا ما تستناش مقابل، زي ما إلهك ادالك وما استناش مقابل، حبنا وإحنا ما نتحبش. أما المرة الأخيرة ما جاتش كوصية، لكن جات كاسم بلد. في سفر الرؤيا أصحاح 3 جاء في سفر الرؤيا: اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في بلد تسمت فيلادلفيا. وعجيبة الرسالة اللي وجهت إلى هذه الكنيسة، لا نقرأ فيها أي لوم أو عتاب. تيجي في فيلادلفيا كلمات بديعة لا تأتي في كنيسة أخرى، بس أنا هعلق على حاجة واحدة. فين مدينة فيلادلفيا دي؟ في تركيا. هم 7 مدن، كتب لهم 7 رسائل، السبعة موجودين في تركيا. أكبرهم وأشهرهم أفسس. أفسس رسالة الإعلانات العظيمة، فيلادلفيا كنيسة المحبة الأخوية. العجيب يا أحبائي، وده التاريخ، أنا ما بقولش إنه ده تفسير يعني، بس ملاحظة بطرحها للتفكير. 7 كنائس، 6 منهم في تركيا انتهوا تماما واندثروا ولم تعد تركيا مسيحية بالمرة. لكن في مدينة واحدة في تركيا اسمها الله شهر، يعني مدينة الله، اللي هي مدينة فيلادلفيا. فيها 10,000 بني آدم، ربعهم مسيحيين، وفيها 5 كنائس لغاية النهاردة. 600 سنة من سنة 1390 عندما انتهت وسقطت المسيحية من تركيا وضاعت، ضاعت من كل أرجاء البلاد إلا من مدينة فيلادلفيا، ظلت هناك. ما بقولش إنه ده تفسير، لكن لعلها ملاحظة جديرة بالانتباه. لماذا ضاعت المنارة من أفسس ولم تضع من فيلادلفيا؟ أقول يا إخوتي الأحباء، المعرفة الكثيرة لا تضمن ثبات الكنائس، لكن المحبة لا تسقط أبدا. المحبة الأخوية تضمن بقاء الكنيسة. وأعتقد أن حتى الفاتح تحت سلطان الله عندما أراد أن يغير اسمها كان من الله، سماها مدينة الله. ويمكنني أن أختم حديثي بهذا العنوان: إن مدينة الفيلادلفيا هي مدينة الله، أو مدينة الله هي مدينة الفيلادلفيا. فمدينة يسود فيها الله تسود فيها المحبة الأخوية. تيجوا نحب بعض، بس محبة محترمة، مش بتاعت 2 كيلو برتقان وتفاح والكلام الفاضي ده. أمين. هنكتب القايمة بالخمس أسماء. مين معايا بنعمة الرب؟ أمين. منظري فرح جدا. أمين. خلونا نقف مع بعض ناخد فترة كده في التسبيح والصلاة. صلي في قلبك، اعترف، قل يا رب في نور جديد النهاردة نورت بيه عليا، محبة أبوية في نبعها إلهية في مظهرها أخوية، هو ده اللي هعيش بيه في مدينة الله، مدينة المحبة. سأحب حبا أبويا بشعور بالمسؤولية من نحو أخي. نبع الحب إلهي، طبيعته أبوي، مظهره أخوي. هذا هو ما يريده الرب منا في هذه الأيام.